بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك واجعله خالصا لوجهك الكريم، تقبله منا يا من لا إله إلا أنت. وبعد، ففي هذه الليلة نشرع بحول الله سبحانه وتعالى في التعليق على كتاب عظيم من كتب الإسلام، وكنا بالأمس قد تكلمنا على اختصار عن هذا الكتاب، وذكرنا بعض ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، ونشرع إن شاء الله في هذا اليوم في التعليق على هذا الكتاب النفيس، وسوف نسلك إن شاء الله مسلك التوسط كما هي العادة، لكن مما ينبغي التنبيه عليه هو أننا قد ذكرنا سابقا أن كثيرا من المسائل التي مررنا بها في المتون الثلاثة الماضية، متن ثلاثة الأصول والقواعد الأربع ونواقض الإسلام، كنا نحيل على تفصيل بعض المسائل كنا نحيل تفصيل بعض المسائل على ما سيأتي في كتاب التوحيد، فنذكر أن تفصيل تلك المسائل يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد، والذي سوف نسلكه إن شاء الله في هذا المتن هو أننا نحاول إن شاء الله أن نذكر القواعد التي تتعلق بكل باب وضوابط كل باب، ضوابط كل باب قد المستطاع إن شاء الله أننا نذكر ضوابط كل باب يمر معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا فائدته أن طالب العلم يتقن مسائل هذا الكتاب، وقد ذكرنا بالأمس أن من أتقن هذا الكتاب إن شاء الله فإنه يتقن غالب مسائل التوحيد، توحيد العبادة بإذن الله سبحانه وتعالى. فينبغي على طالب العلم الاهتمام بهذا الكتاب قدر المستطاع، وخصوصا إذا علمنا أن العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب كثير منهم قد شرحه عدة مرات، بل إنه يذكر عن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى أنه كان إذا انتهى من كتاب التوحيد يبدأ به مرة أخرى، وكلما انتهى يبدأ مرة أخرى، وكلما انتهى يبدأ مرة أخرى، وهكذا. فكما كانت هي عادته عليه رحمة الله تعالى، وهذا لأهمية هذا الكتاب، والإنسان لا يستغني عن مثل هذا الكتاب لما حواه من المباحث النافعة العظيمة التي يحتاجها جميع أهل الإسلام. ولعلنا لا نطيل إن شاء الله لكي ندخل في هذا المتن النفيس، فبحول الله سبحانه وتعالى نبدأ في المتن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. وفيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن فيه الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاثة الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء 18. مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الحادية عشر آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشر
الثانية
الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن الجبل ابن جبل معاذ بن جبل. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
أقول ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تعالى كما هي عادة المصنفين ابتدأ هذا الكتاب بالبسملة وذلك تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته كما جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كما في الصحيحين من حديث أبي سفيان رضي الله عنه حين كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل وجاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وقولنا بسم الله هو مركب من الجار والمجرور فالباء حرف جر واسم هو اسم مجرور بالباء. والأصل أن تكتب باسم أن تكتب هذه الكلمة بإثبات الألف في الكتابة. الأصل فيها أن تكتب بإثبات الألف في الكتابة. قال الإمام أبو المظفر السمعاني عليه رحمة الله تعالى في تفسيره قال وقوله بسم الله أصله بسم الله كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أصله بسم الله كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني من نظر في قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كما في رسم المصحف فأثبتت فيها الألف كما في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول رحمه الله تعالى وقوله بسم الله أصله بسم الله كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإنما حذفت الألف في الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ. قال وإنما حذفت الألف في الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ. وقيل إنما حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا. يقول رحمه الله وقيل إنما حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا ولأنه كثر استعمالها فاستخفوا حذفها إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. والباء في قوله بسم الله الباء هنا للاستعانة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم وذكره العلامة محمد بن خليل هراس عليه رحمة الله في بداية شرح الواسطية. الباء هنا قيل هي للاستعانة، والجار والمجرور في قوله باسم متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. الرحمن أو الله لفظ الجلالة، الله أصله الإله، أصل لفظ الله لفظ الجلالة أصله الإله، وتركوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية فصارت لاما مشددة وهو الذي اختاره النحاس عليه رحمة الله تعالى، وهو اختيار ابن القيم وصححه عليه رحمة الله، وذكر أنه اختيار سيبويه وأصحابه. ومعنى لفظ الجلالة الله معناه المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. ولفظ الجلالة الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، فنقول العظيم والكريم والجليل ونحو ذلك هي من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الكريم أو الله من أسماء الرحيم، ولكن بالعكس نقول الرحيم من أسماء الله، والكريم من أسماء الله، والجليل من أسماء الله، ونحو ذلك من الأسماء، فهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء. وقوله الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره، خاص به لا يطلق على غيره، وهو دال على سعة رحمته، وهذا الاسم اسم الرحمن على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يتعدى، أن هذا فقط صفة لله سبحانه وتعالى دالة على سعة رحمته سبحانه وتعالى. وهذا الاسم النظر في القرآن لا يجد في موضع واحد فيه رحمن بهم أو رحمن بالناس أو نحو ذلك، فلا يعدى هذا الاسم، بل هو وصف خاص بالله سبحانه وتعالى دال على عظم وسعة رحمته سبحانه وتعالى. وأما اسم الرحيم فهو ذو الرحمة الواسعة، وهذا الاسم يجوز إطلاقه على غير الله تبارك وتعالى، مع اعتقاد الكمال المطلق لله عز وجل يجوز إطلاقه على غير الله مع اعتقاد الكمال المطلق لله عز وجل، بينما الرحمن لا يجوز إطلاقه إلا على الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة سبق أن ذكرناها، وهي الاختلاف بين أهل العلم في اسم الرحيم، هل هو خاص بالمؤمنين أو هو عام لجميع الخلق؟ هل اسم الرحيم خاص بالمؤمنين أو هو عام لجميع الخلق؟ والصحيح أنه لجميع الخلق، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تعالى وجمع من أهل العلم، واختاره وصححه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. فهذا الاسم ليس خاصا بالمؤمنين بل هو عام لجميع الخلق، هذا الاسم ليس خاصا بالمؤمنين بل هو عام لجميع الخلق. والدليل على ذلك ما جاء في الكتاب من قول الله سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فدلت هذه الآية على أن هذا الاسم ليس خاصا بأهل الإيمان بل هو لعامة الناس. وكما نبهنا سابقا نعيد التنبيه في هذا الاختلاف بين أهل العلم، أنه لا يعني ذلك أنهم يختلفون في صفة الرحمة، بل كلهم يثبتون صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، ولكن فقط الاختلاف فقط هو هل هذا الاسم يشمل جميع الخلق أو هو خاص بالمؤمنين. وأيضا التنبيه على أن أهل العلم كلهم مجمعون على أن الرحيم أو المعذرة على أن الرحمة، كلهم مجمعون على أن الرحمة، أقول كل أهل العلم كلهم مجمعون على أن الرحمة تتفاوت بين الناس بحسب تفاوتهم من قربهم من ربهم تبارك وتعالى. وقلنا إن الجار والمجرور متعلق بمحذوف، الجار والمجرور قولنا باسمي متعلق بمحذوف، واختلف أهل العلم في تقدير هذا المحذوف، فقدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، قدره بعض أهل العلم فعلا وقدره بعضهم اسما. قال ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره: وكل ورد به القرآن، يعني ورد القرآن بتقدير الاسم وورد القرآن بتقدير الفعل. يقول: وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى، يعني الدليل عليه، فلقوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، بسم الله مجريها ومرساها. وهنا موطن الشاهد: بسم الله مجريها ومرساها، فهذان اسمان. هنا قال رحمه الله: ومن قدره بالفعل، على أنه فعل، ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا، نحو أبدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، أبدأ بسم الله، أو المعذرة ابدأ بسم الله، ابدأ على أنها أمر، ابدأ بسم الله، أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فائدة معرفة هذا التقدير، فائدة ذلك أن العبد يستحضر أنه إذا سمى ربه تبارك وتعالى أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى على أداء ما سوف يفعله. وكانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا المقدر محذوف لم يذكر، وهذا من تمام الحكمة، فإن العبد إذا عمل عملا فإنه على سبيل المثال إذا أراد أن يقرأ كتابا فلو قال بسم الله أقرأ أو بسم الله قراءتي، فهو يحتاج إلى أن يمسك بالكتاب وأن يفتح الكتاب وأن يطالع في الكتاب وأن يحرك عينيه مع الكلمات، وقد يحرك شفتيه وهو يقرأ، فهذا كله يحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وتعالى. فلو حصر البسملة في ذلك، يعني في بسم الله قراءتي مثلا، فإنه قد استعان فقط في القراءة، لكن لما حذف العامل كان ذلك أشمل، كان ذلك أشمل. ورجح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن يقدر فعلا وليس اسما، قال لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، قال لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء. وهنا فائدتان ذكرهما عليه رحمة الله تعالى في تقدير الفعل مؤخرا. قلنا أننا قدرناه فعلا لأن الأصل في الأعمال الفعل، وقدرناه متأخرا. كيف متأخرا؟ يعني تقول بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب أو بسم الله أركب أو إلى آخره، فجعلناه مؤخر، ما قلنا أقرأ بسم الله أو أكتب بسم الله أو أفعل كذا بسم الله، قلنا قدرناه مؤخرا، يعني بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أشرب، فقدرناه مؤخرا أو تقديره مؤخرا يفيد فائدتين، يفيد فائدتين. الأولى الحصر، الأولى الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله، فيكون بسم الله أقرأ بمنزلة لا أقرأ إلا بسم الله. والفائدة الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. هذا على اختصار ما يتعلق بالبسملة. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك كتاب التوحيد، وجاء كما ذكرنا في بعض النسخ، جاء في بعض النسخ الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وقد ذكر العلامة عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله تعالى أنه رأى ذلك بخط جده المؤلف عليه رحمة الله، وفي بعض النسخ غير موجودة، النسخ المشهورة المتداولة غير موجودة فيها الحمد والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، لكن جاء في نسخة الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال كتاب التوحيد، قال كتاب التوحيد، الكتاب هنا، الكتاب هنا بمعنى مكتوب على وزن مفعول، بمعنى مكتوب على وزن مفعول، وهو اسم لما كان مجموعا، وهو اسم لما كان مجموعا، وهو اسم لما كان مجموعا. والمقصد أن حروفه وكلمات، أن حروفه وكلماته جمعت إلى بعضها بعضا، جمعت إلى بعضها بعضا حتى صارت وخرجت إلينا على شكل هذا الكتاب، على شكل هذا الكتاب الذي بين أيدينا. قال كتاب التوحيد، التوحيد هو مصدر، وحد يوحد توحيدا، وحد يوحد توحيدا، ومعناه في اللغة إفراد الشيء وجعله واحدا، ومعناه في اللغة إفراد الشيء وجعله واحدا. وأما في الاصطلاح وفي الشرع فهو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأما في الشرع فهو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام نأخذها من التعريف. قلنا أن التعريف هو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، يسمى توحيد الألوهية. هذا تعريف، وهنالك تعريف آخر، إفراد الله تعالى بالألوهية، إفراد الله تعالى بالألوهية، ويمكن أن نعرفه أيضا بقولنا إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. وهنالك تعريف أخرى، كان نقول مثلا إفراد الله تعالى بالقصد، إفراد الله تعالى بالإرادة، هذا كله يسمى توحيد القصد، يعني أن لا تقصد في عبادتك إلا الله، والإرادة أنك تريد وجه الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فهذا يسمى توحيد الألوهية. ويسمى توحيد الألوهية أيضا من أسمائه توحيد العبادة، من أسماء توحيد الألوهية توحيد العبادة. ويسمى أيضا توحيد القصد، يسمى توحيد القصد، فالعبد لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى في العبادة، يسمى توحيد القصد. ويسمى توحيد الطلب، يسمى توحيد الطلب، لأن الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يعبدوه، طلب من عباده أن يعبدوه، فهو توحيد الطلب يسمى أيضا. ويسمى توحيد الإرادة وغير ذلك من الأسماء. أنا أذكر هذه الأسماء لأننا اتفقنا أن نفصل قليلا في كتاب التوحيد، لأن طالب العلم إذا قرأ في متون أخرى قد ترد عليها مثل هذه العبارات ويستشكلها، ما هو المراد؟ نحن نعرف أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ولم نجد من بينها ولم نسمع بتوحيد العبادة ولم نسمع بتوحيد الطلب ولا توحيد القصد. فإذا سمعت بتوحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد الإرادة، هذا كله يراد به توحيد الألوهية، كله يراد به توحيد الألوهية. هذا القسم الأول من أقسام التوحيد. القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله. ويمكن أن نعرفه أيضا بقولنا إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما يستحقه من الأسماء والصفات. ويمكن أن نعرفه أيضا بقولنا، يمكن أن نعرفه أيضا بقولنا إثبات ما أثبته الله، إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. يمكن أن نعرفه أيضا بقولنا إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. وإذا جمعنا توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات، إذا أردنا أن نجمعهما معا، فنقول نسميهما مجتمعين، نقول التوحيد الخبري العلمي، التوحيد الخبري العلمي، أو التوحيد الاعتقادي، نقول التوحيد الخبري العلمي أو التوحيد الاعتقادي، أو تسمع التوحيد الخبري أو تسمع التوحيد العلمي، التوحيد الاعتقادي. فهذا يراد به توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية معا، كلها معا، تسمى هذه تسمى التوحيد الخبري العلمي، التوحيد الاعتقادي، هذه كلها تسمى القسم الثاني والقسم الثالث. إذا جمعناهما معا فنسميهما معا التوحيد الخبري أو التوحيد العلمي أو التوحيد الاعتقادي أو التوحيد العلمي الخبري أو الخبري الاعتقادي أو نحو ذلك، فكلها تدور حول نفس المعنى. والمقصود أنه مبني على ما أخبر الله به سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو توحيد، فهذا هو التوحيد الخبري. قال رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى، لأننا نأخذ شيء من الوقت زيادة لأننا بسبب الانقطاع الذي حصل في الاتصال. قال: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مما يلاحظ على أو في كتب أهل العلم أنهم عادة ما يبدأون كتبهم بوضع مقدمة لكتبهم. وأما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى فلم يضع مقدمة لهذا الكتاب، لم يضع مقدمة لهذا الكتاب، وإنما ابتدأ به بقوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فمباشرة قال وقول الله تعالى. وقال بعض أهل العلم أن السبب في ذلك أن الشيخ عليه رحمة الله تعالى أراد أن يبدأ ببيان حق الله سبحانه وتعالى من كلامه سبحانه وتعالى فكان من الأدب أن لا يتقدم بشيء من الكلام بين يدي كلامه سبحانه وتعالى وبيانه، ففعل ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، فقدم كلام ربه سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكر أهل العلم هو ما فعله الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. والناظر في كتاب التوحيد يجد فيه شبها كثيرا في طريقة التصنيف مع صحيح البخاري، يجد هنالك شبه مع صحيح البخاري، وقد ألفه على نسق صحيح البخاري. وجاء في صحيح البخاري في عدة كتب أنه يقول كتاب كذا وقول الله تعالى ويذكر. ثم من نظر في بقية الأبواب يجد أن المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى يذكر الباب ثم يورد آية ثم حديثا ثم أثر، آية ثم حديث ثم أثر، وأحيانا يورد آية ثم أثر، وهذا لا يفعله إلا إذا كان هذا الأثر فيه تفسير لهذه الآيات التي أوردها، وإلا فعادته أن يورد آية ثم حديثا ثم أثر من أثار الصحابة أو التابعين وتابعيهم بإحسان. وكثيرا ما يستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا قوله وقول الله تعالى إما أن تقرأ قول بالجر وإما أن تقرأ بالرفع، إما أن تقرأ بالجر وإما أن تقرأ بالرفع، فتقول وقول الله تعالى هذا بالجر، أو تقول وقول الله تعالى بالرفع، فالرفع على أنها على الاستئناف، كأنك تبدأ جملة جديدة، والجر على العطف تعطف قول على ما قبلها. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا بداية هذا الكتاب مقدمته هو آيات وحديثين، أو مقدمته آيات وأثر وحديث، هذه هي مقدمة كتاب التوحيد. أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أو أربع آيات، ثم أثرا لابن مسعود رضي الله عنه، ثم حديثا لمعاذ بن جبل. هذه هي مقدمة كتاب التوحيد، وهذه جعلها كالمدخل في بيان الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها الخلق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لبيان أن هذه الغاية أرسل الله سبحانه وتعالى بها جميع الرسل. والأمر الثالث لبيان أن هذه الغاية هي غاية واجبة على كل مخلوق، غاية واجبة على كل مخلوق. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما لفظ ما هنا هي ما نافية، ما نافية، وجاءت ما النافية جاء بعدها الاستثناء، جاء بعد ما النافية الاستثناء، وهو قوله إلا، وهو قوله إلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وفائدة معرفة ذلك أن الاستثناء إذا جاء بعد النفي، الاستثناء إذا جاء بعد النفي فإنه يفيد الحصر والقصر، فإنه يفيد الحصر والقصر، فيفيد ذلك أنه ما من غاية خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها إلا عبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقيل إن تقديم ذكر الجن في هذه الآية على الإنس لأنهم خلقوا قبل الإنس، قيل لأنهم خلقوا قبل الإنس. قال: إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. وجاء تفسير العبادة عن بعض السلف بأنها التوحيد، جاء تفسير العبادة عن بعض السلف بأنها التوحيد. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في بداية كتاب العبودية عرفها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى بقوله: العبادة هي اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. اسم ظاهر، اسم ما جرى، العبادة هي اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وللفائدة أن بعض أهل العلم يذكر أنه جاء عن ابن عباس في تفسيره سبحانه، في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، فيذكر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعرفه عن ابن عباس بهذا اللفظ. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال رضي الله عنه: العبادة في القرآن توحيد، أو نحو هذه العبارة. واللام في قوله سبحانه وتعالى ليعبدون تسمى لام الغاية، تسمى لام الغاية، إلا ليعبدون. هذه اللام في قوله ليعبدون هي لام الغاية. ولام الغاية هي التي تبين الحكمة من خلق الجن والإنس. لام الغاية هنا، المعذرة، لام الغاية هنا تبين الحكمة من خلق الجن والإنس. فقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية لا غاية غيرها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ثم أكد هذا المعنى رحمه الله تعالى بذكر الآية التي بعدها بقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا تأكيد للمعنى الأول، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق لغاية واحدة لم يتركهم هملا وعبثا، بل أرسل إليهم الرسل ليأمروهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله أن هنا، أن اعبدوا الله، هي أن هنا بيانية، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق أو بعث المعذرة أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لأجل أن يأمر الناس بعبادة الله تعالى وحده واجتناب الطاغوت. فأفادت هذه الآية عظم شأن التوحيد ومكانته، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومما تبينه هذه الآية أن التوحيد مبني على ركنين، الركن الأول هو الإثبات، والركن الثاني هو النفي. الركن الأول هو الإثبات، والركن الثاني هو النفي. فالإثبات هو أن تثبت الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى. الإثبات هو أن تثبت الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى. وأما النفي فهو أن تنفي عن غيره استحقاق الألوهية. أن تنفي عن غيره استحقاق الألوهية. فالتوحيد مبني على هذين الركنين، فإذا تخلف أحد الركنين لم يكن ذلك توحيدا لله سبحانه وتعالى. فالذي يثبت ولا ينفي فإنه يشرك بالله سبحانه وتعالى، والذي ينفي ولا يثبت فإنه يعبد عدما. ويوضح ذلك في كلمة الشهادة وفي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فلا إله هي نفي، وإلا الله إثبات. لا إله إلا الله، لا إله تنفي استحقاق الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، إلا الله تثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. فتقول لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قوله قضى هنا بمعنى أمر، قوله قضى بمعنى أمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إياه أي إلا إياه، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإن القضاء في الشرع ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني هو الذي يحدث لا محالة، مثاله الموت وما يحصل للعبد من الأمراض والأسقام ونحو ذلك، فهذا قضاء كوني، فهو كائن لا محالة، سمي كونيا لأنه كائن لا محالة. وأما القضاء الشرعي فهو الذي يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى أو بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال، والذي يتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال، هذا القضاء الشرعي. القضاء الكوني كائن لا محالة، والقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. وقوله أو يبين ذلك ويوضحه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنالك من الناس من يعبد الله، وهنالك من الناس من يحسن إلى والديه، وكذلك هنالك من الناس من لا يعبد الله، ومنهم من لا يحسن إلى والديه. فالقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وأما القضاء الكوني فهو واقع لا محالة ولا بد أن يقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا فيه أيضا هنا بيان لركني التوحيد، وهما النفي والإثبات. ألا تعبدوا هذا نفي، إلا إياه وهذا إثبات، هذا إثبات. قال وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية أيضا تضمنت ما تضمنه أو ما تضمنته الآيات السابقة من الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وعدم عبادة أو النهي عن عبادة من سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا أيضا فيه نفي وإثبات. الإثبات في قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله، والنفي في قوله ولا تشركوا به شيئا. وأيضا هذا من زيادة الفائدة، ولا تشركوا به شيئا، قولنا ولا تشركوا به شيئا هذه أيضا فيها نفي وإثبات. ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا هذا نفي وبه إثبات، لا تشركوا به هذا إثبات أيضا. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا فيه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين الذين كانوا يحرمون ما أحل الله من الأنعام، كما جاء في سورة الأنعام تفصيل ذلك. قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي يا محمد قل لهؤلاء المشركين تعالوا أتلوا أي أقرأوا وأقص عليكم ما حرم ربكم. وذكر أول هذه المحرمات وهي ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر 9 محرمات بعد هذا المحرم وذكر هذا المحرم أولا دال على عظم شأنه، فإن أقبح المحرمات وأشنعها هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله في تعريف الشرك وفي بيانه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وأيضا كما سبق معنا ألا تشركوا به، ألا تشركوا فيها نفي وبه فيها إثبات. وقوله أن لا تشركوا هي في الحقيقة كلمتين أن ولا، فيها أن ولا، أن لا تشركوا. وأن هنا كما يقول المفسرون هي، وأهل اللغة أيضا، هي تفسيرية، هي تفسيرية، يعني تعالوا أفسر لكم أو هذه أن تفسر ما حرم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المشركين، وهو أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يكتب وصية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، ومعلومة القصة التي حصلت في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بأن يحضروا له كتابا يكتب لهم، فعمر رضي الله عنه منعهم من أن يحضروا الكتاب، وفي ذلك قصة يطول ذكرها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب وصية، لكن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، يعني لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم أوصى بوصية وختم عليها بخاتمه لأوصى بهذه الوصية. ما هي الوصية؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات إلى آخر الثلاث آيات من سورة الأنعام. وهذا يؤكد المعنى الذي يدل على أن التوحيد هو أعظم الواجبات، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء لأوصى الناس أولا بتوحيد الله تبارك وتعالى، بخلاف من يوصي اليوم بأمور الدنيا ولا يعبأ بشيء من أمور الآخرة. وقد كان السلف عليهم رحمة الله تعالى يوصون، يكتبون في وصيتهم، يوصون أبناءهم وزوجاتهم وقاربهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، كما جاء عن كثير من السلف وبعضهم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون بذلك في وصاياهم. قال أو ذكر بعد ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذا رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وطبعا جاء هذا الحديث برواية أخرى في الصحيحين. قال هنا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكان من أدب الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نغمة ترى لو تغيرها جزاك الله خير. طيب أقول معاذ رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو الموضع الشاهد الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله تعالى وتعالى: له حق على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكان لهم جزاء أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا عليه سبحانه وتعالى أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولمزيد فائدة نقول: الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه حقا، الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه حقا، وحق العباد على الله. الله سبحانه وتعالى قد أوجب على نفسه حقا لعباده. والوجوب هنا هو وجوب تفضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى وتكرم، فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، بل هذا لا يقوله إلا المعتزلة الذين يقولون بالوجوب على الله سبحانه وتعالى. ولكن أهل السنة يقولون: الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه تفضلا وتكرما، الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه تفضلا وتكرما على عباده. هذا ما عندنا حول ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا إن شاء الله في بداية الدرس القادم أو نذكر إن شاء الله على أجل بعض ما يتعلق بمسائل الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لأجل أن نختم إن شاء الله. طيب، من مسائل الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، قال في مسائل: قال: سعة فضل الله. والذي يهمنا من هذه المسائل ما يتعلق ب التوحيد. قال: الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله أو المعذرة. هذا مثال الباب الذي بعده. يقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى في مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي الغاية التي في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه، هي الخصومة فيه. لما من أين أخذنا هذا؟ من قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالخصومة التي كانت بين الأنبياء والرسل في جهة، وبين المشركين في جهة، هي كانت خصومة في التوحيد. أيضا الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى. قال الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، وهي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن الرسالة عمت كل أمة، أن جميع الأمم أرسل الله سبحانه وتعالى فيهم رسلا يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. السادسة: أن دين الأنبياء واحد، والمراد به أن دينهم واحد هو في التوحيد، في التوحيد، وأما في الشرائع فإنهم يختلفون. المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا ما ذكرناه من أن التوحيد قائم على ركنين: النفي والإثبات. فلا يكفي الإثبات من غير نفي، ولا يكفي النفي من غير إثبات، ولكن لا بد من الإثبات والنفي. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، والدليل عليه أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك، وذكر الشرك النهي عن الشرك أولا لعظم ما مكانة التوحيد. الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بداها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طيب لا إن شاء الله إلى هنا كفاية إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، ونأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله على عجل. بسم الله. الأسئلة، هذا من تونس، هذا أخت تقول أنا فتاة مخطوبة وقد علمت مؤخرا أني مصفحة، أو ما هذه الكلمة؟ والتصفيح هو عبارة عن نوع من أنواع الربط للفتيات تقوم به الأمهات للحفاظ على بناتهن حتى تظل عذراء إلى أن تتزوج، وقد قامت به أمي وخالتي لي منذ السن الثامنة، وقالت لي أمي أنها ستفكه لي بنفس الطريقة، فهل ذلك جائز؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال ورد علينا على اختصار بالأمس، وأيضا كيف يتم هذا التصفيح، كيف يتم هذا التصفيح، بماذا يتم وكيف يفعل، لابد من التفصيل في السؤال لأجل أن نعلم ما هو المقصود بارك الله فيكم. طيب هذا من اليمن يقول شيخنا كتاب الدر النضيد ينفع للمبتدئ. أولا نقول للفائدة هنالك أكثر من كتاب باسم الدر النضيد، لكن لعل السائل يقصد هنا إن شاء الله كتاب الشيخ سليمان بن حمدان، والشيخ سليمان عليه رحمة الله تعالى جمع في هذا الكتاب عدة، يعني من عدة شروح، من تيسير العزيز الحميد ومن فتح المجيد وممن سبقه ممن شرح الكتاب عليه رحمة الله تعالى. فكتاب الدر النضيد يعني أنا لا أنصح به أن يبدأ به طالب العلم مباشرة، فهو جامع لبعض مسائل التيسير وبعض مسائل فتح المجيد، فلا أنصح أن يبدأ به طالب العلم، ولكن يبدأ بما ذكرنا، إما أن يبدأ بكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد لمحمد القرعاوي وقد قدم له الشيخ بن عثيمين، أو كتاب القول المفيد للشيخ بن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى، أو كتاب التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ، وهذا للمبتدئ الله أعلم. طيب من تونس، هل يطلق على صاحب المعصية لفظ طاغوت، وما الفرق بين طاغية وطاغوت؟ صاحب المعصية لا يقال عليه طاغوت، ما يقال على صاحب المعصية طاغوت، أما الفرق بين الطاغية والطاغوت هو واحد، الطاغوت هو من الطغيان، وهو ما تجوز أو ما تجاوز به الإنسان الحد، يقال طغى الماء على الخشبة، يعني ارتفع وجاوز الخشبة، فالطاغوت هو من الطغيان وهو مجاوزة الحد. طيب انتهت الأسئلة يا أبا عبد الودود. طيب يقول من تونس، هل يجوز قول نشهد أن لا رب سواه وأن لا إله غيره، علما أن هذه الكلمات توجد في بيت أنشودة تدرس لأطفال؟ أن لا رب سواه وأن لا إله غيره، ما فيها بأس إن شاء الله، ليس فيها بأس، بما أنه قد جاء بعدها لا إله غيره. أما أن يعلم الأطفال لا رب إلا الله فهذا خطأ، لكن يعلمون لا إله إلا الله، طيب هذا من المغرب يقول شيخنا بارك الله فيكم شاب اعتاد الحديث مع امرأة كلما لقيها فيسلم عليها ويسأل عن حالها ونحو ذلك وهي كبيرة في السن وذلك منذ الصغر ولا يزال مستمرا على ذلك حتى وهو قد كبر فهل ذلك جائز؟ السؤال الحديث مع المرأة في السؤال ونحو ذلك فيما لا ليس بمحرم جائز يسأل عن يسلم عليها ويسأل عن أحوالها كان الصحابة والتابعون كانوا يمرون على أمهات المؤمنين ويسلمون عليهن ويسألون عن أحوالهن فهذا ليس فيه بأس إن شاء الله ما دام أنه لم يخرج عن حد المباح ليس فيه إن شاء الله يعني ما دام ليس فيه أي محظور فإن شاء الله ليس فيه بأس إن شاء الله طيب الآن هذا هذه إلى مسألة التصفيح التصفيح نوع من السحر يشتهر بهذا أو يشتهر بهذا في المغرب العربي يشد الرجل عن زوجته بحيث لا ينتصب طيب عند الرجل وقت الجماع فيفعلونه ويظنونه من الستر طيب طيب إذا نعود الآن إلى السؤال سؤال الأخت الآن لعله وضح قليلا إن شاء الله إذا هذا نوع من أنواع السحر التصفيح نوع من أنواع السحر تفعله الأمهات لأجل أن تبقى البنت زعموا عذراء وقالت قالت لها أمها أنها ستفكه بنفس الطريقة وهذا ما يعرف بالنشرة وهو فك السحر بالسحر فك السحر بالسحر وسيأتي معنا إن شاء الله فك السحر بالسحر لا يجوز وهو شرك شرك بالله سبحانه وتعالى ففعل الشرك ابتداء فعلها للشرك أولا عندما فعلت هذا التصفيح ما يسمى بالتصفيح هذا شرك وعندما تريد أن تزيل هذا المنكر تزيله أيضا بالشرك بالله سبحانه وتعالى وهذا شرك كله شرك بالله سبحانه وتعالى وإنما يجب عليها أن تتداوى بكتاب الله وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الواردة في ذلك وأن استعانت براق فلا بأس إن شاء الله لكن يكون على يعني على الكتاب والسنة لا يكون من أهل البدع طيب هذه سائلة من المغرب رمزت طيب تقول السلام عليكم أعاني من التباس الجن بي منذ 14 عاما كيف هو الحل في طرده جزاكم الله خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنك ما حل بك من المصاب وأن يأجرك عليه وأن يجعل هذا المصاب أو هذا البلاء خيرا لك في دنياك وفي آخرتك وهنا قبل أن أجيب على هذا السؤال هو تذكير لكل مبتلى اعلم وفقك الله يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد لأحد ثلاثة أسباب الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد لأحد ثلاثة أسباب إما أن يكون العبد محسنا فيزيده ربه سبحانه وتعالى رفعة وحسنات بهذا البلاء كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والسبب الثاني من أسباب البلاء هو أن يكون عند الإنسان شيء من التقصير يكون على خير لكن عنده شيء من التقصير والتفريط فيبتلى هذا الإنسان إما في نفسه وإما في ماله وإما في زوجته أو في ولده فيبتلى لأجل تكفير هذه السيئات من جهة ومن جهة أخرى لتذكيره بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والسبب الثالث من أسباب الابتلاء أن يبتلى العبد عقوبة له من الله سبحانه وتعالى فهذا يكون له أيضا كفارة ويكون له تذكير بالله سبحانه وتعالى وأن الذي ابتلاك بهذا يستطيع أن يبتليك بما هو أشد منه فقدمت بهذه الكلمات بأمر مهم، وهو أن يتذكر الإنسان دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عباده عبثا، أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عباده عبثا، وإنما يبتليهم لحكمة عنده سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان ابتلي بكل الأمراض ولم يشف منها، ولكنه خرج من هذا البلاء بأنه تعلق بالله سبحانه وتعالى وحده، وأنه قد أحسن فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لو أنه لم يخرج إلا بهذا لكفى بها نعمة وكفى به شفاء من كل داء. ولكن المشكلة أن كثيرا من الناس يفكر في الشفاء ولا يفكر في البلاء. وفي الحقيقة ينبغي على الناس عموما أن يفكروا لماذا ابتلوا بهذا البلاء، إما لأجل إحسان فترفع الدرجات، وإما لأجل تفريط أو تقصير. وفي كل حال ينبغي على العبد أن يبادر أولا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والتضرع إليه والتعلق به سبحانه وتعالى، وليعلم الإنسان أنه مهما سعى في سبل الشفاء فإن الله سبحانه وتعالى لو لم يكتب الشفاء للعبد فإنه لن يشفى. ولذلك إذا علمت يا عبد الله أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك لحكمة، فاعلم أنه يرفع هذا البلاء عنك متى ما تحققت هذه الحكمة. والذي ينبغي على العبد أن يبادر دائما وأبدا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والتضرع إليه والتعلق به سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كاف عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم رب الناس أذهب البأس، فكان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يقول: لا شافي إلا أنت. وكان إذا رقى يقول صلى الله عليه وسلم: بسم الله أقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، بسم الله يرقيك. فينبغي على الإنسان أن يتعلم من هذه الأدعية مدى تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بربه حال البلاء. فينبغي أن يكون التفاتك أول ما تبتلى أولا تلتفت إلى ربك سبحانه وتعالى، قبل أن تلتفت إلى الراقي أو إلى المعالج فلان أو إلى الدواء الذي عند فلان. تذكر أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك، وأن الذي ابتلاك هو الذي يكشف البلاء سبحانه وتعالى. هذه تذكرة لإخواني وتذكرة لهذه الأخت التي تقدمت بهذا السؤال: فيا أمة الله، إن أردت التخلص من هذا الداء ومن هذا البلاء فأول ما أوصيك به هو التعلق بالله سبحانه وتعالى، هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. وانظري في حالك بارك الله فيك، هل أنت ممن هو تواب أواب إلى ربه سبحانه وتعالى، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يتوب ويستغفر إذا ألم بذنب؟ كيف حالك مع العبادة؟ كيف حالك مع قيام الليل؟ كيف حالك مع الدعاء إلى آخره؟ كيف أنت مع العبادات؟ وأيقني أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكتب لك الشفاء فاعلمي أن ذلك خير لك. فالقدر فعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا خيرا، لكن مع ذلك ينبغي للعبد أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى مع عمله بالأسباب، ولكن لا يلتفت إلى هذه الأسباب. فقد ذكرنا سابقا عدة مرات أن الالتفات إلى الأسباب شرك أصغر، وأن الاعتماد على الأسباب شرك أكبر، والعبد يتوكل على الله عز وجل ويعمل بالأسباب، ولكن يكون اعتماده كله على الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي يضر وينفع، وهو الذي يعطي ويمنع، وفضله سبحانه وتعالى لا راد له. هذه كلمات لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها هذه الأخت وغيرها ممن ابتلوا، سواء كان هذا البلاء بمرض أو بمس أو سحر، أو كان هذا البلاء في مال أو في عرض أو غير ذلك من أنواع البلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن هذه الأخت وعن جميع المسلمين ما ألم بهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، أنا من تونس، امرأة كانت تصوم رمضان لكنها لا تؤدي ما عليها من دين، وبقيت على هذا الحال مدة لا تعرف كم، تسأل كم تطعم على هذه الأيام، وهل يجوز أن تصومها أولا ثم تطعم بعد ذلك. الفتوى التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم هي القضاء والإطعام معا لمن أخر صيام رمضان إلى أن دخل رمضان الذي بعده. ولكن هذه الأخت لا تعلم كم بقي عليها من الدين في الصيام، فنقول لها صومي حتى يغلب على ظنك أنك قد قضيت ما عليك. فلا بد أن يكون هنالك تقدير، فقد تقدر مثلا أنني يعني مثلا في، فلنفرض هي 5 سنين وقد كان عليها دين في كل سنة نفرض أسبوع تقريبا أو 6 أيام، فهذه 6 في 5 تكون 30 يوم تقريبا، 30 يوم تقريبا، هذا تقريبي، تضيفين عليها يوم أو يومين من باب الاحتياط وإبراء الذمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن يجب عليك أن تبادري بالصوم والإطعام، لكن أيهما أولا لا بأس إن شاء الله، هذا أو هذا. طيب، أيضا من تونس، هل يجوز لطالب العلم إذا قرأ عدة أقوال للعلماء في مسألة أن يقول هناك إجماع، أو لابد من نقل الإجماع عن عالم سلفي؟ بارك الله فيكم. أما طالب العلم إذا قرأ في أقوال العلماء فإن نقل الإجماع أمره عظيم، ولا ينبغي بل لا يجوز لطالب العلم أن يتجرأ في هذا الباب، وهذا يكون لمن استقرأ نصوص المسألة ونصوص العلماء في هذا الباب. ولذلك جاءت المقولة الشهيرة عن الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. وهو لا يريد بذلك إنكار الإجماع، لكن يريد كلما احتج محتج بمسألة قالوا هنالك إجماع، هنالك إجماع، يأتي لهم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له لا هنالك إجماع على كذا. فليس المراد هو رد الإجماع، بل الإجماع حجة وحجته قطعية، لكن الجرأة في هذا الباب عظيمة. لذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يقول بمسألة ليس له فيها إمام، ودائما عود نفسك أخي طالب العلم إذا قلت في مسألة أن تقول من سبقني بهذا، كما كان الإمام أحمد يقول من سبقك بهذا. دائما الإنسان يعود نفسه، طالب العلم يعود نفسه، من سبقني إلى هذا القول، من سبقني إلى نقل الإجماع. لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال، وإلا كنت يعني مفتريا في ما تدعيه. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب الأسئلة كثيرة من الأخوة من تونس. طيب فتاة نحسبها مستقيمة أو نحسبها مستقيمة وتطلب العلم، أراد التقدم إليها أخ يطلب العلم ونحسبه على خير لكنه أخطأ فأرسل إليها رسائل عبر هاتفها يعرف بنفسه ودينه، هل يجوز لها رد رسالة تذكرها أو تذكره فيها بأن هذه خلوة محرمة وأن يأتي إلى وليها؟ تقول لهذه الأخت لا ترسل إليه رسائل ولكن تكلمين بارك الله فيك مباشرة أحد محارمك لكي يزجره عن ذلك، إنما هي خطوات، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه وأتوا البيوت من أبوابها، إذا جاء إذا أراد الزواج فلما لا يأتي لأجل الخطبة، ما الذي يؤخره؟ فليتق الله سبحانه وتعالى، وأيضا هذه الأخت فلتتق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لها أن تتأخر أبدا في إخبار محارمها أن يكف هذا الأخ عما يفعله، لا يجوز لها التأخر عن ذلك. طيب هذا أيضا الأخ الذي سأل البارحة بخصوص الآن اختلفت المسألة أمس بالأمس، يقول نذر أن لا يكلم زوجته أو نحو ذلك أو لا يقارب زوجته، اليوم ذكر هنا الأخ هذا السائل من المغرب يقول أنه كان يدعو زوجته إلى الفراش وهي تعتذر عنه، فمرة تقول إنها متعبة ومرة تقول إنها مشغولة، فحلف يمينا أنه لن يمسها بعد ذلك لكنه لم يفي بيمينه فعاد فلمسها، فماذا عليه وبارك الله فيكم؟ هذا كفارته كفارة الظهار، كفارته كفارة الظهار التي جاءت في سورة المجادلة، كفارته كفارة الظهار التي جاءت في سورة المجادلة، فإن شاء الله يرجع إلى سورة المجادلة يجد الكفارة. ولا يجوز له أن يقرب زوجته حتى يكفر. هذا من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كراهية مشقة الجهاد وما يلقاه العبد من ذلك دون كراهية جهاد الجهاد نفسه يعتبر نقصا في إيمان العبد؟ وهل من يكره السواك لذاته كأنه كأن لا يعجبه طعمه يعتبر نقصا في إيمانه؟ نرجو منكم زيادة توضيح، وحبذا لو تضرب لنا أمثلة تندرج تحت الناقض الخامس، وما الضابط في التفريق بين أن هذا الأمر مما ينقض الإيمان أولا أو لا؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. طيب نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم، كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم. بارك الله فيك، نحن تكرر مثل هذه المسائل تكررت، وبالأمس كان أحد الأخوة سأل عن التعدد، إذا كانت المرأة تكره التعدد، يقول أخي بارك الله فيك إما أن يكون الكره كرها للحكم الشرعي فهذه والعياذ بالله سبحانه وتعالى ردة مخرجة من الملة، أن يكره الإنسان الحكم الشرعي يبغضه فيقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى ظلم المرأة بالتعدد، أو إن الله سبحانه وتعالى ظلم أو شرع الجهاد ولم يكن ينبغي عليها أن يشرع الجهاد على بالله سبحانه أو نحو هذه الألفاظ، هذه ردة. لكن أن يكره الإنسان مشقة الجهاد مشقة أو يكره إزهاق النفس ونحو ذلك فهذا لا شيء فيه، وقد جاء في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت يا رسول الله أينا لا يكره الموت؟ الحديث وغير ذلك من الأحاديث والآيات. ف
فالكراهة هنا إما أن تكون كراهة لحكم الله سبحانه وتعالى وإما أن تكون كراهة, ولعلنا إن شاء الله نختم بهذا السؤال, وإما أن تكون كراهة للأثر المترتب على الحكم, الأثر المترتب على الحكم. وهذا الأثر المترتب على الحكم أيضا قد يكون مباحا وقد يكون مكروها, قد يكون مباح وقد يكون مكروه. فمثلا الإنسان, المثال الذي معنا الآن الذي ذكره الأخ, أولا إنسانا أحب الجهاد ولكنه كره القتل أن يقتل, كره أن يقتل, فهذا لا شيء عليه, هذا مباح. لكن لو كره الجهاد نفسه, ويقصد بأن كره الجهاد يعني كره الحكم, يقول هذا حكم الجهاد هذا يعني شيء لا ينفع أو كذا أو نحو, يعني أو نحو هذا الكلام, فهذا هذا هو الذي نقول عنه أنه ردة. طيب, وأما بالنسبة بارك الله فيك أن يكره الإنسان الأثر المترتب على هذا على هذا الحكم, فهذا إن شاء الله يعني يكون إما مباحا وإما مكروها. ولكن الكمال, الكمال للإنسان أن يحب ما يترتب على العبادة. ولذلك سبحان الله العبد إذا فعل أو امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فيما يأمره به عن رغبة ومحبة لله سبحانه وتعالى, يجد أن الله سبحانه وتعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى قد يعني جعل له لذة في هذه العبادة وما ترتب عليها من الآثار, بل إنه يتمنى لو أنه يدوم على ذلك ويستمر عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر فيما قلناه, وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا, والله أعلى وأعلم. ونعتذر عن بقية الأسئلة لتأخر الوقت, ولعلنا إن شاء الله يعني نجيب عنها إن شاء الله في الغد بحول الله سبحانه وتعالى. لعلك يا أبا عبد الله جزاكم الله خير أن تبقي هذه الأسئلة إلى الغد بحول الله سبحانه وتعالى, لكي إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني نجيب عنها. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.